بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هي المسألة التي أخذناها في الدرس السابق؟ نعم، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن الذي قال إن الآية تكون خاصة فيما نزلت فيه ويقاس غيره عليها من باب القياس؟ المالكية ذكر ذلك عنهم الشنقيطي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المكي والمدني. قال: نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين، مكي ومدني، باعتبار حياة النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة والرسالة. حياته في النبوة والرسالة 23 سنة، بعث على رأس الأربعين عليه الصلاة والسلام، ومكث في مكة نحو من 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة واستقر هناك حتى مات، حتى توفي بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. والقرآن نزل مفرقا، إذن منه ما نزل بمكة ومنه ما نزل بالمدينة، فلذلك قسموا القرآن إلى مكي ومدني، ثم اختلفوا في تعريف المكي والمدني وفي التمييز بينهما على ما سنذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال المؤلف: فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. هذا أشهر ثلاثة أقوال قيلت في هذه المسألة، ذكرها الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه البرهان في علوم القرآن. ثلاثة أقوال أشهرها اعتبار الهجرة فاصلا بين المكي والمدني، فما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته فإنه يكون من المكي، من الزمن المكي. فإذا قولهم المكي أي الزمن المكي، والمدني أي الزمن المدني، والفاصل بينهما الهجرة النبوية. فما كان منذ وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فما بعد ذلك إلى وفاته فهو مدني، وما كان قبل ذلك فهو مكي. ولهذا ما نزل عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة عدوه أيضا من المكي. هذا القول الأول، وهو أشهر الأقوال وأقربها، أن الهجرة فاصلة بين القسمين وبين الزمنين. القول الثاني اعتبار المكان. إذن القول الأول باعتبار الزمان، والقول الثاني باعتبار المكان. فما نزل في مكة فهو مكي ولو كان بعد الهجرة، وما نزل في المدينة فهو مدني. هل نقول ولو كان قبل الهجرة؟ لا نحتاج إلى ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام بعد أن بعثه الله لم يطأ المدينة إلا عند هجرته. فإذا ما نزل في مكة فهو مكي ولو كان في حجة الوداع التي حجها في آخر عمره، نزلت في مكة في عرفات آيات على النبي عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم، فجعلوا هذه من المكي لأنها نزلت بمكة وما حولها. وما نزل في المدينة فهو مدني. هل نحتاج أن نقول وما نزل في المدينة فهو مدني ولو نزل قبل الهجرة؟ هل نحتاج أن نقول ولو نزل قبل الهجرة؟ لأنه لم ينزل قرآن في المدينة قبل الهجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل المدينة إلا منذ هجرته، بقي قبل الهجرة في مكة، ولم يسافر إلى المدينة إلا في سفرة الهجرة. إذن هذا القول الثاني ما هو؟ اعتبار المكان، ما نزل في مكة وما حولها مكي ولو كان زمنه متأخرا، وما نزل في المدينة فهو مدني. نعم. ولهذا يقول بعض المفسرين كالماوردي في تفسيره: سورة البقرة مدنية إلا قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فإنه مكي لأنه نزل يوم النحر في حجة الوداع. هذا باعتبار أي الأقوال؟ باعتبار المكان، باعتبار القول الثاني. وأصحاب القول الأول ماذا يرون في هذه الآية؟ أنها مدنية. لماذا؟ لأنها نزلت بعد الهجرة، حجة الوداع كانت بعد الهجرة بتسع سنين أو أكثر، في السنة العاشرة. إذن هذا القول الثاني. القول الثالث أن التفرقة بين المكي والمدني باعتبار الخطاب، باعتبار الخطاب أو باعتبار المخاطبين. فما خوطب به أهل مكة وما حولها فهو مكي ولو نزل بالمدينة، وما خوطب به أهل المدينة ومن حولها فهو مدني ولو نزل في غير المدينة، ولو نزل بمكة. ولهذا قالوا: السور التي فيها يا أيها الناس خطاب لأهل مكة، والتي فيها يا أيها الذين آمنوا خطاب لأهل المدينة. فهذه ثلاثة أقوال، وهذا طبعا في الغالب، فهذه ثلاثة أقوال في التفرقة بين المكي والمدني. أشهرها وأوضحها هو القول الأول، أن ذلك باعتبار الزمان، وعليه شرح المصنف المؤلف رحمه الله. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: وعلى هذا فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من القسم المدني. وإن كانت نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حجة الوداع بعرفة، ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة. إذن ما أين تدرج هذه الآية، في المكي أو في المدني؟ اليوم أكملت لكم دينكم، أين تدرجها، في المكي أو في المدني؟ على القول المشهور في المدني. لماذا؟ لأنها نزلت بعد الهجرة. وعلى قول من اعتبر المكان فهي مكية، فهي مكية لأنها نزلت بعرفات، وعرفات مما هو من حول مكة. والقول الأول هو الأشهر. وعلى القول الثالث تكون مدنية باعتبار أن الخطاب لأهل الإيمان. وهنا سؤال: الذي اعتبر المكان يشكل عليه ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غير مكة والمدينة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك لملاقاة الروم، فمكث هناك شهرا ولم يلقى عدوا ثم رجع، فسفره شهر ومكوثه شهر ورجوعه شهر، نحو ثلاثة أشهر، والنبي عليه الصلاة والسلام خارج المدينة. وأوحي إليه في خلال هذه الأشهر آيات، إما في بيان المنافقين أو في بيان بعض الأحكام. فهذه الآيات على القول الذي اخترناه وهو المشهور، الأمر فيها واضح أنها من قبيل المدني، لأنها نزلت بعد الهجرة، لأنها نزلت بعد الهجرة. وأما على قول من اعتبر المكان فإنه مشكل، تكون ليست من قبيل المكي ولا من قبيل المدني. نعم. فلذلك قلنا إن القول المشهور هو الأضبط في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. القسم المكي، الآيات التي نزلت على أهل مكة قبل البعث، قبل الهجرة، والتي نزلت بعد الهجرة في المدينة، تتميز من حيث الأسلوب والموضوع. أما من حيث الأسلوب فهو: أولا، الغالب في المكي قوة الأسلوب. الآيات فيها قوارع تقرع الأسماع، وفيها ترهيب، وفيها تذكير بأيام الله وببطشه وما حصل للأمم السابقة، وفيها بيان عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى على خلقه، وفيها جزاء من عاند رسله. قوة في الأسلوب. وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون، ولا يليق بهم إلا ذلك، لا يليق بهم إلا ذلك، لأن صاحب العناد إذا جئته بالقول الحسن ولم يقطع فيه ولم ينتفع به تنتقل منه إلى القول الخشن، من القول الحسن إلى القول الخشن. قال الله عز وجل عن موسى وهارون فقولا، أي لفرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا في أول ما واجهه به فرعون، فلما أبى واستكبر وتكبر وعرف منه العناد قال له موسى في آخر خطابه كما في آخر سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. شدد عليه في خطابه ومن قوة الكلام تجاهه، لأن الكلام النافع اللين السهل ما نفع، ما نفع فيه وما قطع، ما زاده إلا عتوا، فانتقل إلى الأسلوب الآخر. ومعروف أن كفار قريش أعرضوا، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، يعني كأنهم حمر وحشية استنفرت، أي فزعت وفرت لإحساسها بوجود أسد القسورة الأسد، فلما أحست بوجود من سيفترسها شردت شرودا تنجو فيه بنفسها. فشبه الله عز وجل إعراض كفار قريش عن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته بهذه الحمر التي فرت من الأسود. فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قال اقرأ سورتي المدثر والقمر، يعني إذا قرأت هاتين السورتين يتبين لك هذا الفرق، قوة الأسلوب ونقول قوة الخطاب وشدته على المشركين، قوة الأسلوب نقصد قوة الخطاب، قوة الخطاب. أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. المدني الغالب فيه اللين والسهولة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أحكام آيات في سهولة في الخطاب. لماذا؟ لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. وهناك آيات فيها شدة خطاب على من يستحق، كالآيات التي في المنافقين أو في اليهود، آيات في المنافقين أو في اليهود فيها من شدة الخطاب فيها نحو مما في القسم المدني، القسم المكي. ومع ذلك فالقسم المدني في الجملة فيه سهولة في الخطاب. الثالث أو الفرق الثاني، الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. الغالب في المكي قصر الآيات، يا أيها المدثر قم فأنذر آيتان، وربك فكبر ثلاث، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، خمس آيات، ست آيات، في خمس آيات ربما في سطرين أو في سطر. أما المدني قال بما تقتضيه حالهم اقرأ سورة الطور. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، المحاجة أي محاجة المشركين المعاندين. قال لأن حالهم تقتضي ذلك، اقرأ آية الدين في سورة البقرة صفحة كاملة آية واحدة، وفي الآيات المكية ربما الصفحة الواحدة فيها نحو 20 الآية. قال وأما من حيث الموضوع فهو الغالب في المكي تقرير التوحيد، تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر عندهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. الثاني من حيث الموضوع الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال ذلك، حيث شرع الجهاد وظهر النفاق أي في المدينة بخلاف القسم المكي. إذن تتميز الآيات المكية أو السور المكية عن الآيات والسور المكية عن المدنية بمميزات تميز بعضها بعض عن بعض، تميز بعضها عن بعض، منها ما ذكره المؤلف رحمه الله. ولهذا بعض العلماء يذكر فوائد في هذا فيقول حيث السور الآيات السور التي فيها كلا فهي مكية، السور التي فيها كلا مكية، لأن كلا تفيد الردع الزجر، وهذا يناسب الزمن المكي. ويقولون مثلا السور التي فيها ذكر النفاق والمنافقين فهي مدنية، إلا سورة العنكبوت، إلا سورة العنكبوت ذكرت فيها آيتان هي مكية وذكرت فيها آيتان في النفاق، وسننبه على هاتين الآيتين في فائدة إن شاء الله تعالى، أو نذكرها هنا، أن بعض السور تكون جملتها مكية وفيها بعض الآيات المدنية، وسورا آخر تكون جملتها مكية أو مدنية وفيها بعض الآيات المكية، لأن ترتيب الآيات كما سيأتي توقيفي. وهكذا أيضا كل سورة بدأت بحروف المعجم، كل سورة بدأت بحروف المعجم يعني بحروف المقطعة فهي مكية، إلا البقرة وآل عمران، وفي الرعد خلاف، إلا البقرة وآل عمران وفي الرعد خلاف. وهكذا قولهم كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا فالأصل أنها مدنية، ويا أيها الناس الأصل أنها مكية، بدأت في يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية، ويا أيها الناس مكية، ذكرنا هذا في أول الدرس. وكل سورة فيها ذكر الزكاة فهي مدنية، إلا سورة فصلت ففيها آية ذكرت فيها الزكاة، وهي مما أشرنا إليه قبل أن تكون السورة مكية فيها آية أو آيتان أو أكثر من المدني. وبعض العلماء أو المفسرين فسروا الزكاة بغير الزكاة المعروفة قرينة الصلاة، وبعضهم قال أصل الزكاة كان في مكة ولكن تفصيله فصل في المدينة. على كل حال هناك ضوابط وأشياء تعرف في هذا الشأن. وأما فوائد معرفة المدني والمكي إن شاء الله تعالى نأخذها في الدرس القادم. تفسير القرآن، تقسيم القرآن إلى سفري وحضري لا يتعارض مع تقسيمه إلى مكي ومدني، ولا يتعارض تفسير القرآن تقسيم القرآن إلى صيف ما نزل في الصيف وما نزل في الشتاء، لا يتعارض مع تفسير تقسيمه إلى مكي ومدني. نعم، لأن المقصود بالتقسيم تقسيم من حيثية معينة، فلا تتعارض التقسيمات. يعني لو قلنا نقسم القرآن إلى مكي ومدني هذا باعتبار الزمن، زمن قبل الهجرة بعد الهجرة، أو باعتبار المكان على القول الآخر. تقسيمه إلى صيف وشتاء باعتبار الفصول، تقسيمه إلى حضر وسفر باعتبار استقرار النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه، أو خروجه إلى غزوة أو إلى سفرة ورجوعه أو وماذا باعتبار الاستقرار والسفر، وتقسيمه كذلك إلى ليلي ونهاري باعتبار نزوله في ليل أو في نزوله في النهار. هذه التقسيمات لا تتعارض، فالمكي فيه ليلي ونهاري، وفيه صيفي وشتائي، وفيه كذلك حضري وسفري إذا اعتبرنا خروجه إلى الطائف مثلا أو خروجه إلى بعض الأماكن عليه الصلاة والسلام، لأن خروجه أكثر خروجه كان ماذا في المدينة، وأما في مكة فكان أكثر وقته داعيا لقومه من كفار قريش. نعم، فلا تعارض، ما يكون قسيما منها قسيما لها، وإنما يكون تقسيما آخر باعتبار آخر، يكون تقسيما آخر باعتبار آخر. نعم، لأن هذا الآن سفري وحضري سفري وحضري يتأتى في المدني الذي يمكن أن يكون فيه سفر وحضر، أما المكي فأكثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام من سيرته كان وقته باقيا في مكة، ما خرج، إذا خرج خرج إلى الطائف كما ورد في الحديث، ولم يكن يخرج كما خرج في أسفاره في المدينة. يقول الأخ: الأيام والبيض ستبدأ من يوم السبت، فما حكم صوم يوم السبت؟ الذي أراه أنه لا مانع من صيام يوم السبت يوم عرفة أو في صوم يصومه الإنسان، هذا مذهب الجمهور. يقول: هناك بعض المجموعات السلفية تنشر فيها فوائد، وهناك بعض المشتركين في هذه المجموعات من العوام وفي خلفياتهم صور ذوات الأرواح، فهل نحذفهم أم نتركهم يستفيدون؟ لا، نبههم، نبههم وانصحهم، وأن من أراد أن يشترك في هذه المجموعة يبتعد عن الصور، صور ذوات الأرواح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله المصورين. أبذل لهم نصيحة ببيان وحكمة ورحمة، لأنهم عوام، وإذا استفادوا، إذا استفادوا من النصيحة وغيروا يتركون الاستفادة، وإن لم يستجيبوا لذلك ينصحون، فإن لم يستجيبوا فعند ذلك لك عذر في حذفهم، والله المستعان. لأنه لو كان محبا للمجموعة يسهل عليه أن يحذف، لأن بعضهم في الواتس أو في هذه وسائل التواصل يضع إما صورة ولده أو والده، أو المرأة تضع صورة زوجها، أو كذلك يضعون بعض الصور في صور ذات الأرواح، وهذا ما يجوز، لا يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.